بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على مسائل الجاهلية التي خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. يقول المصنف رحمه الله: المسألة 42، الشرك في الملك كقول المجوس. مما ذكره العلماء أحبتي الكرام أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة مسائل الجاهلية لم يستقصد ولم يعني لم يقصد ولم يستقصد ماذا يعني أهل الجاهلية الذين هم كفار قريش فقط، إنما أن المصنف رحمه الله عنى كل أهل الجاهلية الذين كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل في ذلك الديانات التي كانت سائدة لدى العرب من اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية وكذلك مشركي ماذا العرب. والمصنف هنا رحمه الله في هذه المسألة أشار إلى المجوس، وقبلها أشار إلى النصارى واليهود في قضية الأحبار والرهبان، وأشار إلى العرب في مواضع متفرقة عند كلامه عن قضية ماذا الإلحاد. والمجوس زعموا أن العالم له خالقين، خالق النور وخالق للنور وخالق للظلمة وخالق للخير وخالق للشر، فهم مشركون في أبواب الربوبية. ولما فتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلاد فارس وجد المجوس يعبدون النار وينكحون المحارم ويتخذون مع الله جل وعلا شركاء، وهؤلاء الشركاء الذين يتخذونهم مع الله جل وعلا يزعمون أن لهذا الكون خالقين، خالق للشر وخالق للخير، والرب يخلق ماذا الخير. ولذلك شابهم بذلك أو شابه القدرية بذلك مجوس الأمة عندما أثبتوا أن الخلق أو العباد يخلقون أفعالهم. ويدخل في ذلك كذلك كل من أثبت مع الله جل وعلا خالقا آخر أو زعم أن هذا الكون في تدبيره وتصريفه ويعني تحويله غير الله جل وعلا فقد أثبت مع الله خالقا آخر، وشابه بذلك المجوس. فالذين يزعمون من أهل القبور والأضرحة الذين يزعمون أن معبوداتهم تصرف هذا الكون وأن الكون له أقطاب وكل قطب منهم مسؤول ذلك على الرزق وذلك على الإيمان وذلك على النفع والضر، والأقطاب الأربعة فوقهم أوتاد والأوتاد فوقهم هكذا، كل هؤلاء فيه شبه من ماذا من المجوس الذين زعموا مع الله جل وعلا خالقا ماذا آخر. ومما عند المجوس كذلك الاشتراك في الأموال والزوجات، فلا يرون لأحد ملكا خاصا، وبذلك شابه الشيوعية والاشتراكية في زماننا هذا شابه المجوس من هذه ماذا الوجه. وهذا يدلكم على أن عقائد المجوس ما زالت موجودة وما زالت مستمرة، ووجد في هذا الزمن من هو مستمر في عبادة ماذا النار. المسألة 42، الشرك في 43، جحود ماذا القدر. ولاحظ أحبتي الكرام أن المصنف رحمه الله أورد قضية القدر بعد المجوس ليبين لك على أن القدرية هم مجوس هذه الأمة من وجه من الوجوه. والقدر ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. وقد دلنا على القضاء والقدر أدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القدر هو نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر فقد نقض، كما قال سلف الأمة، نقض تكذيبه توحيده. القدر على مراتب مشهورة، وهي مجموعة في قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فالقدر المرتبة الأولى العلم، وهو علم الله جل وعلا بالجزيئات والكليات، وعلم الله جل وعلا بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه جل وعلا السابق واللاحق، وعلمه الشامل جل وعلا لكل شيء. قال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وبعد ذلك مشيئته جل وعلا وإرادته بهذا العلم السابق، ثم خلقه وإيجاده بعد ذلك، ثم كتابة ذلك لوح المحفوظ، ثم بعد ذلك مشيئته وخلقه جل وعلا وإيجاده لذلك كله. المصنف رحمه الله أشار إلى قضية جحود القدر. لماذا؟ لأن مشرك الجاهلية كانوا للأسف الشديد يرون أن الأمور بغير قضاء ولا قدر، وأنها تقع خط عشواء. ألم ترى أن المنايا خط عشواء، من تصبه من ومن لا تصبه يعمر فيهرمي. مشرك العرب كانوا يعتقدون أن الأمور لا تقع بقضاء ولا بقدر، وأنها غير منتظمة، وأن الأمور تقع هكذا، وهذا جحد بالقضاء والقدر. يقول أحدهم: جئت لا أدري من أين جئت ولماذا جئت، المهم أني وصلت، كيف وصلت، كيف أبصرت طريقي، لا أدري لا أدري ولا أدري. فكان أهل الجاهلية يرون أن الملايا تخبط هكذا بلا نظام وبلا تنظيم وبلا ترتيب، وأن الأرزاق هكذا غير موزعة ولا مرتبة ولا منسقة، وكل ذلك من جحودهم بالقضاء والقدر. وهذه الأمة كذلك ورث أناس خصلة جحود القدر، منهم القدرية الأوائل أتباع معبد الجهني وسوسن النصراني، ممن أنكروا مراتب القدر، وبعضهم أنكر العلم الذين قال فيهم الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه ماذا؟ كفروا. وأيضا مباحث القضاء والقدر في محلها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: المسألة 44: الاحتجاج على الله به. إن من أعظم المناقضات ومن أبطل الباطل الذي كان عند أهل الجاهلية أنهم كانوا ينكرون القضاء والقدر، ثم بعد ذلك يحتجون به على باطلهم الذي هم فيه ماذا فيه. فإذا ما وقعوا بالمعاصي والذنوب والشرك بالله جل وعلا، وارتكبوا بذلك الموبقات الكبيرة الكثيرة، ماذا؟ الموبقات الكثيرة الكبيرة، فإنهم يحتجون بالقضاء والقدر على ذلك ماذا كله. وكما قال الله جل وعلا عنهم: عندما احتجوا بالقضاء والقدر على عبادتهم للأصنام، قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقالوا في آية أخرى: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فهم يحتجون على باطلهم بالقضاء والقدر، ويزعمون أنه لو لم يشأ الله عبادتهم لهؤلاء فإنهم لن يعبدوهم. وورد في آم من هذه الأمة هذه الخصلة كذلك، فهم يحتجون على باطلهم وزيفهم بالقضاء والقدر، بل يحتجون كذلك، بل واحتج أهل المعاصي والذنوب إذا وقعوا في المعاصي والذنوب قالوا لو شاء الله لم نعمل لنا وكذا وكذا، وهذا قدره الله جل وعلا وشاءه علينا، والله جل وعلا بين نقضان ذلك في كتابه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجائج، وأنه سبحانه وتعالى جعل الهداية بيد كل واحد له أن يختار من الطريق الذي يشاءه، كما قال جل وعلا وهديناه النجدين. وأثبت الله جل وعلا للعبد قدرة ومشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم إلا أن مشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا، قال وما تشاءون، فأثبت لهم المشيئة. ماذا قال؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكل واحد منا أحبة الكرام يشعر بأن له اختيار وأن له المشيئة، وأنه غير مجبر على يعني اختياره الذي يختاره. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن العباد غير مجبرين على أفعالهم وعلى ما يقولون، والله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، وإن كان جل وعلا قد شاءه ماذا كون، قال الله جل وعلا ولا يرضى لعباده ماذا الكفر. وليس من لازم القدر الرضا عنه، فالله جل وعلا قدر الكفر وأراده وشاءه جل وعلا، وإن كان لا يرضاه سبحانه وتعالى. وهؤلاء كيف يحتجون بالكفر والمعاصي والله جعل لهم الاختيار، وهم لم يعلموا أصلا بذلك إلا بعد وقوعهم في الفعل، فعلى ماذا يحتجون وعلى ماذا يعني يحتجون به على الله جل وعلا؟ ولا يجوز شرعا الاحتجاج بالقضاء والقدر إلا بالمصائب، وأما التي الأمور التي يعاب عليها فالإنسان لا ماذا لا يحتج بالقضاء والقدر. وهذه المسألة تفصيلها وتوضيحها في كتب العقيدة التي يعني ذكرت مباحث القضاء والقدر. المسألة الرابعة والأربعون الاحتجاج به، وهذا ذكرناه. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الخامسة والأربعون، وهي معارضة شرع الله بقدره، وهذا أبرز ما لدى أهل الجاهلية من الخصال، أنهم يعارضون الشرع بالقدر ويقولون كيف يقدر شيئا وهو جل وعلا لا يرضى، كيف يقدر المعاصي والذنوب ويريد الكفر والإضلال وهو جل وعلا ماذا لا يحبه ولا يرضاه بل ويأباه جل وعلا. فنحن نقول ليس بينهما تناقض أصلا في الشرع، وهذا من الابتلاء والاختبار والامتحان للعباد ليرى منهم الصادق والكاذب. لذلك باب القضاء والقدر من الأبواب العظيمة التي ينبغي على المؤمن أن يسلم بها وأن يؤمن بها وأن يعني يؤمن بها ويصدق بها ولا يكذب. ولماذا؟ لأن القضاء والقدر من الأمور التي أخفيت على العباد حتى يظهر الصادق منهم للكاذب. ولذلك لما سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عما قدره الله جل وعلا وكتبه سبحانه وتعالى، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل والجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب الشرعية الكونية والقدرية أن كل ذلك لا ينافي الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. وأوصى الصحابة رضوان الله عليهم بعدم الاتكال على القدر السابق بل وعدم النظر فيه لأنه من الأمر المغيب عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعبد لا يدري ولا يعرف ما هو الذي أخفاه الله جل وعلا عنه من القدر فبماذا يحتاج. ونقول كذلك إن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وعلمه سبحانه وتعالى، وأقام الله جل وعلا الأسباب الشرعية والكونية التي لو أخذها بها الإنسان لأداه إلى طريق الإيمان. فالله لم يكتب شيئا في اللوح المحفوظ وأجر البشر على المكتوب دون أن يرسل الرسل ودون أن ينزل الكتب ودون أن يقيم الحجج والبراهين على ما أراده جل وعلا. ولأجل ذلك لا يصلح الاحتجاج بها، لا يصلح الاحتجاج بالقضاء والقدر دون الجد والاجتهاد والنظر والسعي. وكلنا يعلم أحبتي الكرام من نفسه أنه مخير في الأمور، ولذلك وله اختيار وله مشيئة، ولأجل ذلك لا يصح الاحتجاج بالقضاء والقدر. لذلك لما احتج المشركون بالقضاء والقدر رد الله جل وعلا عليهم هذا الاحتجاج كما قال جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم. لو كان الأمر عليه لم يرضى الاحتجاج بالقدر، وهذا صحيح. يعني أنت عندما تجد الشخص يسفك دما أو يشرب خمرا أو يرتكب المعاصي تحتج بها، لكن لو جئت وسرقت ماله أو اعتديت عليه واحتججت بالقضاء والقدر تجد أنه لا يرضى بذلك. قال رحمه الله تعالى المسألة 46 مسبة الدهر. نعم، من المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية وسادت في كل زمان مسبة الدهر والتعرض له والإساءة إليه وتوجيه كل التهم إلى الأيام وإلى الساعات. فإذا ما أصيب الرجل بمصيبة وحلت عليه كارثة أو حدث له حدث تجد أنه ماذا يلعن الساعة التي هو فيها والزمن الذي هو فيه ويلعن الأيام ويشتمها ويسبها وكأنها هي المقدرة وكأنها هي المالكة وكأنها هي الخالقة وكأنها هي التي بيدها مقاليد كل شيء. وما يعلم هؤلاء على أنها ظروف وعلى أنها يعني يجري على أنها ظروف يجري الله جل وعلا فيها من قدره ما يشاء، والله هو المقدر والخالق والكاتب جل وعلا بكل ذلك ومريد له. الدهر أحبتي الكرام يقلب الله فيها الأيام، وهي ظرف لما أوقعه الله فيها من أقداره جل وعلا التي يقلبها كيف يشاء. ليس للقدر اختيار وليس له تأثير، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملك القدر ولا يملك الدهر نفعا ولا ضرا. لذلك حرم الشرع مسبة الدهر. جاء في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر، إذن حرم الله سب الدهر وتنقصه، لأن سب الدهر راجع إلى سب مدبره وموجده وخالقه ومصيره، وهو الله جل وعلا الذي يقلب الأيام ويقلب الدهر وفيها جل وعلا يذل ويفقر ويرفع ويعطي ويمنع ويهب ويصرف، وكلها ظروف يقضي الله جل وعلا فيها ملكه. لذلك الله جل وعلا ذكر جملة من مسبة هؤلاء الكفار للدهر في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، فهم هنا نسبوا الإهلاك ونسبوا الضر إلى القدر، والقدر في حقيقته لا يملك من أمره شيئا، فلا يجوز شرعا سبه، ولا يجوز أن تنسب إليه الأشياء، ومنها ماذا؟ ومنها الإهلاك والضر والنفع ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: المسألة 47، إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. من صفات وخصال أهل الجاهلية أنهم كانوا يضيفون النعم إلى غيره سبحانه وتعالى، فبدل شكره وبدل إزداء النعم إليه وبدل حمده جل وعلا وبدل شكره عليها ينسبون النعم ويضيفونها إلى غير المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. فتجد الواحد منهم يبيع ويشتري ويربح ويكون ثروة وينعم الله جل وعلا عليه ويغدق عليه المال والولد ويغدق عليه النعم، ثم يأتي بعد ذلك ينسبها إلى آبائه وإلى أجداده وأنه ورثها وأنه أولى بها، ولو أصيب بمرض فشفي ينسب الشفاء إلى الدواء، ولو أنه صرفت عنه مصيبة لا نسبها إلى بعض خلقه. فتجد من عوائد أهل الجاهلية التي ورثت بعد ذلك في كثير من هذه الأمة أنهم يضيفون النعم إلى غيره جل وعلا. قال الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قيل المراد بالنعمة هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إن المراد بالنعمة هنا هي الإسلام، وقيل إن المراد بالنعمة عموم النعم الدينية والدنيوية التي يمن الله جل وعلا بها على كفار قريش، منها الأمن والأمان والمتاع والنسب وغيرها من النعم العظيمة. وهذا كثير في أهل الجاهلية منها، وكذلك في غيره منها قوله ما ذكره الله جل وعلا من قوله: إنما أوتيته على علم عندي. وما ذكره الله جل وعلا عن قارون وعن غيره من الأمم السابقة أنهم كانوا ينسبون المال والجاه والسؤدد والمنصب ونحو ذلك ينسبونها إليهم وإلى آبائهم، وأنهم ورثوها عن جدارة واستحقاق، وكل ذلك من نكران النعم التي أخبر الله جل وعلا ماذا عنها. الواجب أحبتي الكرام تجاه نعم الله جل وعلا ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تعلق القلب بالله جل وعلا بأنه هو الذي أعطى هذه النعمة، وهو الذي جل وعلا ساقها سبحانه وتعالى. فينبغي على القلب أن يكون دائما متعلقا بربه، مزديا إليه، يعني معترفا بفضله سبحانه وتعالى، معتقدا على أن هذه النعم هي محض فضله جل وعلا. وهذه الجارحة الأولى. الجارحة الثانية التحدث بنعم الله جل وعلا من خلال الحمد على العافية والشكر على النعمة، والتحدث بآلاء الله جل وعلا وشكره سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار وبالسر والجهار على نعمه جل وعلا. وكلنا يعلم على أن الحمد والشكر جاء في القرآن كثيرا، وأثنى الله جل وعلا على الحامدين والشاكرين في كتابه جل وعلا، فقال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي ماذا الشكور. ومن أسمائه جل وعلا الشكور، ورد الحمد والثناء عليه بالسنة كثيرا، والحمد لله تملأان ماذا الميزان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يأكل الأكلة فيحمد ربه جل وعليها، ويشرب الشربة فيحمد ربه جل وعلا ماذا عليها. والحالة الثالثة وهي استعمال النعم وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك من أصل أصول وهو من أصل أصول ماذا؟ وهو من أصل أصول حمد الله جل وعلا وشكره عليها، أن تحمد الله سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة أن تحمد الله جل وعلا بجوارحك التي بعثك الله جل وعلا بأن تصرف هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أن تصرف هذه الجوارح في طاعة الله جل وعلا وحده وتحمده جل وعلا ماذا عليها؟ بأن تجعل هذه الجوارح أعمالها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، موجبة لرضوانه سبحانه وتعالى. وهذا هو الواجب على العبد المؤمن تجاه نعم الله جل ماذا وعلا عليها. ومن تأمل قول الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرف كثيرا مما كان عليه أهل الجاهلية بالنسبة النعم لغير الله سبحانه ماذا وتعالى. من ذلك قولهم إنما أوتيته على علم عندي وورثته كابرا عن كابر، ومثله في هذا الزمن، هذا بعرق جبيني، هذا بذكائي، هذا بفطنتي، لولا الله ثم قائد السفينة لم ننجو، ولولا الله وقائد الطائرة لكنا هبطنا، أو نسبة المطر إلى أو نسبة الإمطار إلى النجوم والكواكب، كل ذلك يعتبر نوعا من أنواع ماذا؟ يعتبر نوعا من أنواع نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا. المسألة الثامنة والأربعون. الكفر بآيات الله، أي عدم الإيمان بها، وذلك من خلال إما جحودها وإما عدم قبولها وإما عدم قبول ما تضمنته هذه الهدى من هذه الآيات من الهدى والصلاح. والكفر بآيات الله جل وعلا الكونية والشرعية، والاعتقاد والإيمان بالسحرة والكهنة والشعوذة ونحو ذلك، وعدم معرفة حق الله جل وعلا وحق رسوله عليه الصلاة والسلام، وجحدان الكتب وعدم الإيمان بالرسل، كما قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، وكما قال جل وعلا والذين كفروا بآيات الله ولقائه. معارضة الكفار للنصوص الشرعية أمر معلوم ظاهر، فهم كانوا يعارضون هذه النصوص إما بالهوى وإما بالعقل وإما بالتعصب وإما بردها وإما بجحودها وإما بتكذيبها أو تكذيب الآيات الواردة فيها. وهذه طرق أهل الباطل عبر التاريخ من الجماعات والفرق التي خرجت في هذه الأمة، الذين ردوا نصوص الكتاب والسنة في كثير من حقائق الإيمان، إما زعمهم بأن الأحاديث ضعيفة، أو زعمهم بأنها أخبار آحاد، أو أنها تخالف العقول، أو أن الأسانيد فيها ضعف، أو لو ثبتت لذلك لديهم الأسانيد يعارضونها بأقوال العلماء وغيرها. وكل ذلك مما ورثوه من أهل الباطل من الجحود بآيات الله جل وعلا. المسألة 49، قال جحد بعضها، وهو بعض الآيات. فهؤلاء من مسالك أهل الكتاب، المساكك أهل الجاهلية، أنهم تارة يؤمنون ببعض ماذا الكتاب، ثم بعد ذلك يكفرون بالبعض ماذا الآخر. فإذا ما آمنوا بالبعض كفروا بالبعض الآخر بهواهم وبعقولهم، فهم يفرقون بين بعض الآيات والبعض الآخر. فما اشتهته عقولهم وأهواؤهم وما اشتهته نفوسهم آمنوا به، وما لم تشتهيه نفوسهم وعقولهم فإنهم يردونه ويجحدونه. لذلك الله جل وعلا في القرآن كثيرا ما كان يحتج عليهم بهذا الصنيع الذي هو الإيمان بالبعض دون البعض الآخر. فقال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وأهل الجاهلية كانوا يؤمنون ببعض القضايا ويكذبون البعض الآخر. وكذلك الفرق المخالفة لأهل السنة تجد لدى بعضهم إيمان ببعض الصفات وإنكار للبعض الآخر، وتجد لديهم أحيانا إيمان ببعض أحوال يوم القيامة كإثباتهم للميزان والحوض ونحو ذلك بحسب أهوائهم وعقولهم، بينما كثير من الأخبار التي ترد في إثبات الصفات فإنهم ينكرونها ولا يثبتونها. فنقول لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال رحمه الله تعالى: المسألة الخمسون: ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذه من خصال أهل الجاهلية، أنهم كانوا يجحدون الحق ويجحدون ما جاءت به الكتب المنزلة، سواء كانت من التوراة أو الإنجيل أو حتى من الزبور ونحو ذلك. وورث ذلك كذلك كفار قريش، فلما أنزل الله جل وعلا القرآن تبيانا للناس وهدى لكل شيء، تجد أنهم أنكروا وجحدوا ما جاء به القرآن، كما جحدت اليهود وجحد النصارى وجحد من كان قبلهم من الديانات السابقة، جحدوا كل ما جاءت به الرسل. قال كفار قريش: ما أنزل الله على بشر من شيء. لذلك الله جل وعلا قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الإيمان بالكتب هو من أساس هذا الدين وركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالكتب جميعا، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله جل وعلا: والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان بالكتب لا يكتمل إلا بالإيمان بجميع الكتب بدون استثناء، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. والجحد بكتاب واحد هو جحد بجميع ماذا؟ الكتب، إلا أننا نؤمن بما صح في هذه الكتب ووصل إلينا مصححا، فنحن نؤمن أن الله أنزلها على رسله وأن ما جاء فيها حق من عند الله جل وعلا دون المحرف في ذلك. وفي قول الله جل وعلا: والكتاب الذي أنزل من قبل، قيل أن المراد به ما أنزل ماذا؟ على قريش. وقيل أن المراد به ما أنزله الله على اليهود من الكتب ونحو ذلك. والآية حقيقة من تأملها لوجد أنها عامة في أهل الجاهلية وفي كل الكتب التي أنزلها الله، فالواجب الإيمان بها جميعا وعدم إنكارها أو تكذيبها أو تكذيب ما جاءت به الرسل فيها من حقائق توحيد الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.